السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال الكلام عن الأسئلة التي يتمكن المعترض من توجيهها للمستدل، حيث إننا ذكرنا فيما سبق عددا من الأسئلة، وقلنا السؤال الأول السؤال عن المذهب، لأن يقول السائل: ما مذهبك يا أيها الخصم؟ والسؤال الثاني السؤال عن الدليل، في أن يقول له: ما دليلك على هذا المذهب؟ والسؤال الثالث سؤال عن وجه الدلالة، ما وجه دلالة هذا الدليل على مذهبك؟ والسؤال الرابع سؤال على جهة القدح في الدليل. وكنا قد تكلمنا فيما مضى عن الأسئلة الثلاثة السابقة، وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نتحدث عن السؤال الرابع، وهو السؤال المتعلق بتوجيه الاعتراض والقدح لمذهب الخصم. الأسئلة التي توجه للأدلة على أنواع، منها ما يكون مشتركا بين أنواع الأدلة، فيمكن أن نوجهه لأي دليل من الأدلة، وبعض هذه الأسئلة يختص بدليل دون غيره. ونحن الآن نريد أن نتحدث عن هذه الأسئلة على جهة العموم، بحيث نعرف كيف يتم توجيه هذه الأسئلة للدليل، ثم نتعرف موقف المعترض، ثم بعد ذلك نعرف كيفية الجواب عن كل سؤال من هذه الأسئلة. وعند النظر في هذه الأسئلة يمكن تقسيمها إلى ستة أسئلة، يمكن تقسيم الأسئلة إلى ستة أسئلة تعود إليها بقية الأسئلة. بعض أهل العلم يفصل في هذه الأسئلة، كما أخذنا في مختصر الشيخ الباطين، أخذنا هناك 24 سؤالا. هذه الأسئلة يمكن أن نعيد بعضها في بعض، وهناك أسئلة لم يذكرها الشيخ، فنتمكن من إعادة هذه الأسئلة بحيث نجعلها في ستة أنواع. النوع الأول سؤال الاستفسار. سؤال الاستفسار، تعرفون أن الألف والسين والتاء للطلب، وفسر الشيء شرحه وإيضاحه، فيكون المراد بسؤال الاستفسار طلب معنى لفظ المستدل، فيقول المعترض ما مرادك بهذه الكلمة. إذن هذا هو سؤال الاستفسار. سؤال الاستفسار له موردان، المورد الأول غرابة اللفظ، فإذا تكلم المستدل بلفظ غريب سأله المعترض وقال ما معنى هذه اللفظة. ومثال ذلك لو قال المستدل في أثناء استدلاله هذا من بيع الأصلاب فلا يجوز لحديث نهى عن بيع حبل الحبلة، فيعترض المعترض ويقول بيع الأصلاب لفظ غريب فاشرحه لي، كلمة حبل الحبلة لفظة غريبة لا أعرف ما المراد منها فاشرحها لي. والنوع الثاني أو المورد الثاني من موارد هذا السؤال الاحتمال، بأن يكون كلام المستدل محتملا لمعان مختلفة، فيسأله المعترض فيقول إن كلامك يحتمل معاني مختلفة فحدد لي ما هو المراد وما المقصد الذي قصدته من هذا اللفظ. مثال ذلك أن يقول المستدل الانتفاع بالشمس جائز، فيقول له كلمة الشمس قد يراد بها الكوكب ذلك الجرب الذي في السماء، وقد يراد بها الأثر الذي ينطلق من ذلك الكوكب على الأرض، فماذا تريد؟ هل تريد ذات الشمس أو تريد الأشعة، أشعة الشمس الواصلة للأرض؟ ومثال ذلك أيضا أن يقول له يجوز للإنسان أن يأخذ من المشتري، فقال المعترض ماذا تريد بكلمة المشتري؟ هل تريد بها المقابل للبائع أو تريد بها الكوكب الذي يكون في السماء؟ سؤال الاستفسار سؤال متوجه ويلزم المعترض أن يجيب عنه، لأن المعترض إذا لم يفهم كلام المستدل فلن يقنع به، وإذا لم يفهم المعترض كلام المستدل فإنه لا يتمكن من توجيه بقية الأسئلة له. نبقى بعد ذلك في موقف المعترض في الجواب عن هذا السؤال، كيف يجيب في موقف المستدل في الجواب عن هذا السؤال، كيف يجيب عند توجيه هذا السؤال له. إذن عندنا موقف المعترض وعندنا موقف المستدل. موقف المعترض في حال الغرابة لابد أن يبين موطن الغرابة، لا يصح أن يقول كلامك غير مفهوم، بل لابد أن يحدد اللفظة غير المفهومة. هل يلزمه أن يقيم الدليل على أن هذا اللفظ غريب؟ فيقول الدليل على أن هذا اللفظ غريب كذا، أو لا يلزمه ذلك؟ نقول لا يلزمه. لماذا لا يلزمه؟ لأن المستدل يمكنه الانفصال عن جوابه ببيان المراد، وبيان المراد متضح عنده، إذ إنه لا يتكلم بكلمة إلا وهو يعرف جوابها. بماذا نتمكن من الجواب عن سؤال الاستفسار بالغرابة؟ إما أن نجيب بمنع الغرابة، كما لو قال وأقيموا الصلاة، استدل بقوله تعالى وأقيموا الصلاة، فقال المعترض ما معنى الصلاة؟ فنقول هذا لفظ مفهوم معروف، وهو اصطلاح شرعي لا يخفى عن أحد من المسلمين، فسؤالك هذا سؤال تعنت، لأن بعض الناس قد يأتي بسؤال الغرابة فيسأل عن كل لفظة من أجل أن يطيل الوقت في أمور لا يستفاد منها، وبالتالي لا يتمكن الخصم من إقامة الحجة عليه. الجواب الثاني أن يفسر اللفظ ويوضح المراد به، ولا بد أن يكون التوضيح بمعنى يحتمله اللفظ، فلا يصح للإنسان أن يفسر اللفظ الغريب بلفظة أو بمعنى لا يحتملها، بمعنى لا يحتمله اللفظ. لما قال له ما المراد بالأصلاب، قال المراد بالأصلاب بيع البيوت، فإن كلمة الأصلاب لا يراد بها البيوت، وبالتالي لا يصح له أن يفسر هذا اللفظ بهذا المعنى، لأن هذا اللفظ لا يحتمل هذا المعنى. أما النوع الثاني وهو السؤال عند السؤال عن اللفظ المحتمل، فإنه لابد أن يبين المعترض المعاني المحتملة، فيقول كلامك هذا كلام محتمل، لفظة كذا تحتمل عدة معاني، فلا بد أن يوضح جميع هذه المعاني. هل يلزمه بيان أن هذه المعاني متساوية؟ لا يلزمه ذلك، إنما يكفيه أن يبين أن لفظ المستدل يحتملها، فيقول كلمة المشتري عندك تحتمل أن يراد بها البائع المقابل للبائع، وتحتمل أن يراد بها الكوكب المعروف، ولا يلزمه أن يقيم الدليل على أن لفظ المستدل يحتمل هذه المعاني على جهة السواء. كيف نجيب عن سؤال الاستفسار في حالة الاحتمال؟ هناك جواب إجمالي بأن يقول إن إذا عندنا عدد من الأجوبة. الجواب الأول أن يقول أريد جميع هذه المعاني، أريد جميع هذه المعاني. الجواب الثاني أن يقول أنا لفظي وكلامي لا يدل إلا على أحد المعنيين، والدليل على ذلك كذا. مثال ذلك لما قال المستدل يجوز للإنسان أن يشرب من عينه كما يأكل من طعامه، فاعترض المعترض وقال قولك من عينه لفظة محتملة، فماذا تريد بها، الباصرة أو الجارية أو الذهب أو الجاسوس؟ قال لفظي لا يحتمل إلا معنى واحدا هو الجارية، لأنني قلت يشرب، والشرب لا يصدق إلا على هذا المعنى. النوع الثالث من أنواع الجواب أن يسلم باحتمال لفظه لهذه المعاني، لكنه يقول هو في احد هذه المعاني ارجح، يقيم الدليل على رجحانه. وهناك جواب الرابع بان يقول مرادي بهذه اللفظة مغاير للاحتمالات التي اوردتها علي، مرادي بهذه اللفظة مغاير للاحتمالات التي اوردتها، فهناك معنى اخر لهذه اللفظة لم تذكره وهو مرادي. هذا ما يتعلق بالنوع الاول من انواع الاسئلة، وهو سؤال الاستفسار. النوع الثاني من الاسئلة سؤال المطالبة، والمراد به طلب المعترض من المستدل إقامة الدليل على شيء من كلامه. وسؤال المطالبة له موارد متعددة. المورد الأول المطالبة بصحة الدليل، وخلاصته الاعتراض بعدم حجية دليل الخصم. مثال ذلك أن يستدل المستدل بقول الصحابي، قال من أحرم من دون الميقات فعليه دم، لقول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم. فاعترض المعترض فقال هذا قول صحابي، فأقم الدليل فأطالبك بإقامة الدليل على حجية قول الصحابي. والجواب عن هذا الاعتراض يكون بعدد من الأوجه. الوجه الأول أن يقيم المستدل الدليل على صحة ما استدل به، فيقول قول الصحابي حجة والدليل على ذلك كذا وكذا، فيورد الأدلة من الكتاب والسنة. الجواب الثاني أن يبين المستدل أن هذا الدليل من الأدلة التي يتفق هو والخصم عليها، فيقول مثلا هنا قول ابن عباس قول صحابي اشتهر فلم يوجد له مخالف فكان إجماعا سكوتيا، أو يقول هذا الكلام لا يقال بالرأي المجرد، فبالتالي فهو من أنواع المرفوع حكما، فهو من السنة، وقد اتفقت أنا وإياك على صحة الاستدلال بالسنة. ومما يدخل في هذا النوع أن يقول المستدل، أن يقول المعترض للمستدل هذا النوع من الأنواع الأدلة أنت لا تقول به. مثال ذلك لو استدل حنفي بمفهوم المخالفة دليل الخطاب، فاعترض عليه معترض وقال هذا استدلال بمفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة أنت لا تقول به. وهل هذا السؤال سؤال صحيح أو لا؟ هذا موطن خلاف بين الأصوليين والجدليين، فطائفة تصحح هذا الاعتراض، قالوا لأن المراد بالمناظرة إلزام الخصم، ولأن المراد قالوا بأن الإنسان لا يجوز له أن يستدل بدليل لا يرى صحته، فعندما يستدل الحنفي بمفهوم المخالفة كأنه يسلم بأن كلامه باطل لأنه لم يجري على أصوله. وقال طائفة بأن هذا السؤال ليس سؤالا صحيحا، وبالتالي يلزم المستدل أن يجيب عنه. قالوا لأن المستدل، إذن عندنا الخلاف فيما إذا اعترض عليه فقال أنت لا تقول بهذا الدليل فكيف تستدل به، هل هذا سؤال صحيح أو ليس بسؤال صحيح؟ قال طائفة هو سؤال صحيح، لأن المستدل لا يصح له أن يستدل إلا بما يرى أنه دليل، إذ لا يحق له أن يتوصل إلى حكم مع كونه يرى أن الطريق إلى ذلك الحكم فاسد. والقول الثاني بأنه ليس سؤالا صحيحا، لأن المراد بالمناظرة إلزام الخصم، والإلزام إلزام كل إنسان يحصل بناء على مذهبه لا مذهب المستدل. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع المطالبة. النوع الثاني من أنواع المطالبة المطالبة بتصحيح أو بصحة الدليل في جنس المسألة المستدل بها، فيقول المعترض أنا أسلم لك أن هذا النوع دليل لكنه لا يستدل به في هذا الباب. مثال ذلك، استدل مستدل بحديث من مس ذكره فليتوضأ، فاعترض المعترض وقال هذا استدلال بالسنة، والسنة دليل صحيح إلا فيما تعم به البلوى، إلا فيما تعم به البلوى، وهذا وحينئذ لا يصح لك أن تستدل بهذا الدليل في هذه المسألة لأنها مما يعم به البلوى. استدل بالقياس في الحدود فقاس اللائط على الزاني، فاعترض المعترض فقال القياس دليل صحيح لكنه لا يصح القياس، لا يصح الاستدلال بالقياس في أبواب الحدود. والجواب عن هذا النوع إما بإقامة الدليل على صحة الاستدلال بهذا الدليل في هذا الباب، فيقول خبر الواحد فيما تعم به البلوى حجة يقيم الأدلة على ذلك، والقياس في باب الحدود دليل صحيح ويقيم الدليل على ذلك. والجواب الثاني أن يقول بأن هذا الدليل الذي استدللت به أنا يا أيها المستدل ليس هو من ذلك السبيل، فيقول هذا ليس قياسا في باب الحدود وإنما هو استدلال بنفي الفارق، نفي الفارق دليل آخر. والجواب الثالث أن يقول هذا ليس من موطن النزاع، فإلحاق اللائط بالزاني ليس من استعمال القياس الشرعي في باب الحدود، وإنما هو من الإلحاق بواسطة اللغة، والاستدلال بالدليل اللغوي في باب الحدود استدلال صحيح. النوع الثالث من أنواع سؤال المطالبة، المطالبة بتصحيح الدليل، المطالبة بتصحيح الدليل، وخلاصته أن المعترض يعترض على المستدل بدعوى عدم توفر شروط حجية الدليل، فيقول: أنا أسلم لك أن السنة دليل صحيح، لكن الحديث الذي استدللت به لم توجد فيه بعض شروط صحة الاحتجاج بالحديث، إما من جهة السند كضعفه، وإما من جهة وجه الاستدلال، فيقول: أنت استدللت به بواسطة دليل الاقتران، ودلالة الاقتران دلالة ضعيفة، فإذا قد يكون القدح بسؤال المطالبة بتصحيح الدليل من جهة الإسناد، وقد يكون من جهة وجود شرط من الشروط. ومن أمثلة ذلك مثلا أن يستدل عليه بدليل من السبر والتقسيم، فيعترض المعترض ويقول: هذا التقسيم الذي استدللت به ليس حاصرا، لم تذكر بعض الأنواع، وبالتالي لا يصح لك الاستدلال بالسبر والتقسيم، لأن من شرط الاستدلال بالسبر والتقسيم أن يكون حاصرا لجميع الأقسام. والجواب عن هذا النوع: إما بمنع كون ما ذكره المعترض من شروط ذلك الدليل، إما بمنع كونه من شروط الدليل، فيقول مثلا لما استدل عليه بدليل من السنة قال: هذا الحديث ليس حديثا صحيحا، وبالتالي لا يصح أن تبني عليه الحكم، فأجاب المستدل فقال: لكنه حديث حسن، وليس من شروط صحة الاستدلال بالحديث أن يكون صحيحا، بل يكفي أن يكون حسنا. والجواب الثاني: بمنع تخلف الشرط، قال: هذا الحديث ليس صحيحا، فيجيب: بل هو حديث صحيح، وأما ما قدحت من أنه من رواية فلان وهو ليس بثقة، فأقول: بل الصواب أنه ثقة، فقد وثقه فلان وفلان. النوع الرابع من أنواع سؤال المطالبة، المطالبة بنفي احتمالات الدليل، فيعترض المعترض على استدلال المستدل فيقول: إن الدليل الذي أوردته ترد عليه احتمالات كثيرة، وإذا ورد الاحتمال إلى الدليل سقط الاستدلال به. والجواب عن هذا السؤال من ثلاثة أوجه: الوجه الأول منع ورود الاحتمال، مثال ذلك استدل عليه بأمر، قال: قوله تعالى: وأقيموا الصلاة دليل على وجوب الصلاة جماعة، فاعترض المعترض قال: هذا لفظ أمر، ودلالة الأمر على الوجوب تحتمل أو ترد عليها احتمالات، فيجيب المستدل بعدد من الأجوبة، إما أن يقول هذه الاحتمالات غير واردة، وقال يحتمل أن يراد بالأمر الندب، ويحتمل أن يراد بالأمر التهديد، ويحتمل أن يراد بالأمر الإباحة، فيقول المعترض، فيقول المستدل في الجواب هذه الاحتمالات غير واردة، لأن الاحتمال لا يرد إلا إذا قام الدليل عليه، وهنا لم تقم أدلة على ورود هذه الاحتمالات. الجواب الثاني أن يقول إن هذه الاحتمالات احتمالات مجردة لم تستند إلى دليل، والاحتمالات المجردة لا تؤثر على صحة الاستدلال. ولو التفتنا إلى باب الاحتمالات لم نتوقف عند شيء ولم نستدل بشيء من الأدلة. الجواب الثالث أن يسلم ورود الاحتمال، يقول صحيح هذا الاحتمال يرد على كلامي، لكن هناك أدلة تدل على إلغاء هذا الاحتمال، فإنه لما قال واركعوا مع الراكعين، قال مع الراكعين، فإنه حينئذ دلنا على أن الاحتمالات الباقية غير مرادة، ولا يبقى معنا إلا تفسير الأمر بالوجوب. الاعتراض أو النوع الخامس من أنواع سؤال المطالبة، المطالبة بعموم الدليل، المطالبة بعموم الدليل، بأن يقول المعترض إن الدليل الذي استدللت به يا أيها المستدل لا يتناول محل النزاع، لا يتناول محل النزاع، فأقم الدليل على كون دليلك يشمل محل النزاع. مثال ذلك أن يتنازع في إثبات القصاص بالمثقل، فيقول من يرى إثبات القصاص بالمثقل، قال الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، والقتلى فحينئذ نثبت وجوب القصاص في القتل بالمثقل. فيعترض المعترض ويقول بأن القتل بالمثقل لا يدخل في قوله القصاص في القتلى لعدم إمكانية تحقق التماثل عند القتل بالمثقل، لأن الآية أوجبت التماثل، لأن القصاص مبنى على التماثل. والجواب عن هذا الاعتراض يكون ببيان المستدل عموم لفظة، عموم لفظة الدليل للمسألة المتنازع فيها. وفي أبواب العموم بحث في ألفاظ العموم، فيقوم بإقامة الدليل على أن اللفظ عام من خلال تلك الأنواع، فيقول هنا القتلى جمع معرف بأل الجنسية فيفيد العموم، فيشمل المقتول بواسطة المثقل. النوع السادس من سؤال المطالبة، وهو داخل في الذي قبله لكن بينهما فرق قليل، الاعتراض بأن الدليل الذي استدل به المستدل خاص بمحل وروده فلا يشمل غير محل الورود. في الاعتراض الذي قبله كانت المطالبة بتصحيح او بإقامة الدليل على العموم. وهنا مطالبة بإقامة الدليل على عدم اختصاص المحل او عدم اختصاص الدليل بمحل وروده. وهذه قد تظهر في المسائل التي في قاعدة هل العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب. وبذلك ننتهي من السؤال الثاني وهو سؤال المطالبة، وننتقل الى السؤال الثالث وهو سؤال المنع. سؤال المنع فيه مطالبة وزيادة، لأن المعترض يقول كلامك يا أيها المستدل ليس بصحيح، أمنع من صحته، فكأن مؤدى ذلك أن يقول أقم الدليل على صحة كلامك، فنتيجة المنع تعود إلى المطالبة. وبعض أهل العلم يسمي سؤال المنع المناقضة أو عدم التسليم، سؤال عدم التسليم. وتقدم معنا عند البحث في اعتراضات القياس أن سؤال المنع في القياس على أربعة أنواع: منع حكم الأصل، ومنع وجود الوصف في الأصل، ومنع كون الوصف علة، ومنع وجود العلة في الفرع. وتعرفون أن من الأمثلة المشتهرة في باب القياس قياس النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الإسكار، تكون هذه المنوعات الأربعة على النحو الآتي: أولا منع حكم الأصل بأن يقول الخمر ليست حراما، وجوابه يكون بإقامة الدليل على إثبات الحكم في الأصل، والدليل بأحد أنواع الأدلة السابقة معنا. النوع الثاني من أنواع المنع منع وجود الوصف في الأصل، فيقول الخمر ليس مسكرا، والجواب عنه بإثبات وجود الوصف في الأصل، والإثبات إما أن يكون بواسطة الشرع أو يكون بواسطة العقل أو يكون بواسطة الحس أو يكون بواسطة الأثر أو بواسطة اللازم. مثال ذلك قال القتل بالمثقل قتل عمد عدوان فيثبت به القصاص كالقتل بالمحدد، فمنع المعترض وجود الوصف في الأصل فقال القتل بالمحدد ليس قتل عمد عدوان، فيقول أما كونه قتلا فهو معروف بالحس، إذ إننا وجدنا من اعتدي عليه بالمحدد قد زهقت روحه ولم تعد فيه علامة من علامات الحياة، لا من نبض ولا من حركة ولا من غيره. وأما كونه عمدا فيعرف بالعقل، فكونه قد قصد وتوجه إليه بآلة تقتل غالبا دليل بها دلالة عقلية على أنه عمد. وأما كونه عدوانا فلأن الشارع قد نهى عن هذا النوع من أنواع القتل فيكون عدوانا. وأما الإثبات بالأثر أو اللازم فمثلا يقول قال الخمر ليست مسكرة، قال بل مسكرة بدلالة وجود الرائحة التي يختص بها المسكر في الخمر، أو يقول وجدنا من شرب الخمر يتصرف تصرفات المجانين، فهذا دليل على أنها مسكرة، هذا استدلال بالأثر. النوع الثالث من أنواع المنع، منع كون الوصف علة، يعني يقول في هذا المثال الإسكار ليس علة تحريم الخمر، وجواب المستدل بإقامة الدليل على كون هذا الوصف هو علة الحكم. ومسالك العلة يبحثها علماء الأصول، فهناك أدلة نصية صريحة تدل على كون الوصف علة، وهناك أدلة نصية بطريق التنبيه والإيماء، من مثل قوله كل مسكر حرام، وهناك يمكن الاستدلال بالإجماع على كون الوصف علة، كما يمكن أن يستدل على كون الوصف علة بالطرق الاستنباطية، إما بالسبر والتقسيم أو بالمناسبة أو بالدوران. النوع الرابع من أنواع المنوع، منع وجود العلة في الفرع، فيقول النبيذ ليس مسكرا، فيقيم الدليل على وجود الوصف في الفرع، إما بطريق الشرع أو بطريق الحس أو بطريق العقل أو بطريق الأثر أو بطريق اللازم. من أنواع، أو هناك نوع من الأسئلة يدخله بعض الجدليين في المنع، ألا وهو سؤال التقسيم، يعني يقول المعترض كلامك يا أيها المستدل يحتمل معنيين، أحدهما ممنوع والثاني مسلم لكنه لا ينفعك. إذن سؤال التقسيم أن يقول المعترض كلامك يا أيها المستدل يحتمل معنيين، أحدهما أسلمه لك لكنه لا ينفعك، والثاني ممنوع. مثال ذلك، استدل المستدل، اختلفوا في مس المرأة لفرج زوجها، أو اختلفوا في مسألة انتقاض الوضوء بمس الرجل للمرأة، فقال المستدل يجب الوضوء وينتقض الوضوء بمس المرأة لقوله تعالى أو لامستم النساء، فاعترض المعترض وقال كلامك يحتمل معنيين، أو الاستدلال بالآية لامستم، قوله في الآية لامستم يحتمل معنيين، المعنى الأول الجماع، وهذا المعنى صحيح أسلمه لك، فإن من جامع فإنه يكون محدثا، لكنه لا ينفعك، لأن المسألة في المس المجرد وليس في الجماع. ويحتمل المعنى الثاني وهو أن يكون المراد المس بدون جماع، فهذا أمنع من كون الآية تدل عليه، بدلالة أن الآية ذكر فيها الحدث الأصغر في الغائط، فاحتاجت إلى ذكر الحدث الأكبر، ولا يكون ذلك إلا في الملامسة. أو يقول بأن قوله لامستم يدل على المفاعلة من الاثنين، والمس المجرد لا يشترط فيه الملامسة بين اثنين بخلاف الجماع. وجواب التقسيم يكون بأمور، الأمر الأول منع دلالة اللفظ على القسم المسلم، فيقول كلامك بتقسيم لفظ المستدل ليس صحيحا، فإن كلامي لا ينقسم، وأمنع من دلالته على المعنى المسلم عندك. والجواب الثاني بأن يقول أسلم انقسام كلامي إلى القسمين، لكنك إذا سلمت بأحد القسمين فإن هذا القسم المسلم ينفعني ويؤدي إلى الحكم الذي اخترته. والجواب الثالث بأن يقول إن التقسيم الذي ذكرته ليس حاصرا، فهناك أقسام لم تذكرها وهي مرادي. مثال ذلك قال البكر عاقلة فتزوج نفسها، فاعترض المعترض فقال ما مرادك بقولك عاقلة؟ المراد العقل الغريزي؟ هذا أسلمه لك، لكن الصغيرة لا تزوج نفسها مع أنها عندها عقل غريزي، فهذا المعنى أسلمه لكن لا ينفعك. ويحتمل أن تريد به التجارب والخبرة، والبكر ليس لها تجربة سابقة، وبالتالي ليس عندها عقل بهذا المعنى فأمنع منه. فيقول المعترض، فيقول المستدل هناك قسم ثالث، ألا وهو أن يراد بالعواقب، أن يراد بالعقل معرفة العواقب، وهذا يوجد عند البالغة ولو كانت بكرا. أيضا من أنواع الأسئلة التي لها علاقة بالمنع سؤال التركيب، سؤال التركيب. وسؤال التركيب هو تركيب من اعتراضين، الاعتراض الأول المعارضة، بأن يذكر المستدل حكما فيعارضه المعترض ويقول إن وافقتني وإلا منعت حكم الأصل. مثال ذلك قال ابنة 17 لا تزوج نفسها كابنة 15 بجامع كون كل منهما بكر بالغة. فاعترض المعترض وقال ابنة 15 لا تزوج نفسها لكونها لم تبلغ، ففي مذهبي أن البلوغ لا يكون إلا ابن 17، فهنا منع أو عارض في الأصل. فقال المستدل بل ابنة 15 بالغة، فقال المعترض إذا كانت ابنة 15 بالغة فإنه يجوز لها أن تزوج نفسها. ففي الأول كان هناك منع من وجود الوصف في الأصل، فهو في الحقيقة معارضة في الوصف، وبعد ذلك انتقل إلى كونه يمنع حكم الأصل. وأكثر أهل الأصول على عدم قبول سؤال التركيب، لأنه ليس له أن يمنع على مذهب إمامه فيغير الحكم ويغير مذهب إمامه من عند نفسه. النوع الرابع من أنواع الأسئلة تقدم معنا الاستفسار، والمطالبة والمنع. النوع الرابع القدح في وجه الاستدلال، فيقول دليلك دليل صحيح لكنه لا يصح الاستدلال به في هذه المسألة. وهذا النوع من أنواع الأسئلة ينقسم إلى أقسام تصل إلى ستة. القسم الأول الاعتراض بالمشاركة في الاستدلال، فيقول هذا الدليل الذي استدللت به على المنع يدل على الجواز من جهة أخرى، وحينئذ يتقابل استدلالي بالآية مع استدلالك بالآية، ومن ثم لا يصح لك أن تستدل بها. مثال ذلك الاستدلال بقوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح على إيجاب الولي واشتراط الولي في صحة النكاح، لأنه قال بيده عقدة النكاح، فيعترض المعترض فيقول بيده عقدة النكاح فيها دلالة على أن المرأة تزوج نفسها، لأنه قال إلا أن يعفو، فجعل للمرأة من الحق مثل ما للولي. والجواب عن هذا النوع من أنواع الأسئلة إما بأن يقول المستدل إن وجه الاستدلال الذي ذكرت يا أيها المعترض ليس وجها صحيحا بل هو وجه فاسد، ويقيم الدليل على ذلك ويترتب عليها أن لا يبقى إلا وجه استدلال المستدل. الجواب الثاني بأن يسلم المستدل بأن الدليل يمكن الاستدلال به لمذهب المعترض، لكنه يدعي رجحان وجه استدلال المستدل، يقول الآية يمكن أن يستدل بها على المذهبين لكنها في الدلالة على مذهب المستدل أرجح، يقيم الدليل على ذلك. النوع الثاني من أنواع القدح في وجه الاستدلال القدح بالتأويل، فيؤول بعض ألفاظ الدليل فلا يصح وجه الاستدلال حينئذ. والمراد بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره، ومن أمثلة ذلك أن يستدل المستدل بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، على أن المرأة يجب عليها المكث في البيت طول هذه المدة، فيعترض المعترض ويقول يتربصن معناه لا يتزوجن وليس معناه المكث في البيت. ولا بد أن يكون هذا التأويل تأويلا صحيحا، إذ إن التأويل الفاسد لا يصح الاعتراض به. والتأويل له شروط، منها أن يكون اللفظ محتملا للمعنى المؤول إليه، فإن لم يكن محتملا له فلا يصح الاعتراض، ويشترط أن يكون هناك دليل يدل على صرف اللفظ عن ظاهره، إذ إن الأصل أن اللفظ يفسر بظاهره. وكيف يجيب المستدل عن الاعتراض بالتأويل؟ ب ببيان فساد التأويل لعدم وجود شيء من شروطه، أو أن يقول بأن تفسير اللفظ بالظاهر أولى من تفسيره بالمعنى الخفي. والنوع الثالث من هذا النوع القول بالموجب، القول بالموجب، والمراد به أن يسلم صحة الدليل ولكنه يقول بأنه في غير محل النزاع. مثال ذلك: اختلفوا فيما إذا مست المرأة فرج ابنها الصغير هل ينقض الوضوء؟ فاستدل المستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. فيقول المعترض بالموجب، يقول: أنا أقول كذلك، من مس ذكره فإنه ينتقض وضوءه، لكن هذا خارج محل النزاع، لأن محل النزاع في مس المرأة فرج ابنها الصغير وليس في مسها لفرج نفسها. والقول بالموجب يمكن الجواب عنه بإثبات أن الدليل دال على محل النزاع، بأن يقول قوله: من مس الفرج انتقض وضوءه، يشمل بعمومه فرج الصغير. والجواب الثاني أن يسلم أن الدليل ليس في محل النزاع، لكن المسألتين مرتبطتان، فإذا ثبت في إحداهما ثبت في الأخرى. فإن قوله من مس فرجه، إذا كان مس الإنسان لفرج نفسه ينقض الوضوء، فمن باب أولى مس فرج الغير. النوع الرابع من أنواع القدح في وجه الاستدلال القدح بفساد الوضع، بأن يقول: إن الدليل الذي أقمته لم تقمه على وضع صحيح، وبالتالي لا يصح الاستدلال به. ومن أمثلة ذلك أن يقول: دليلك يقتضي التخفيف، لكن النتيجة التي توصلت إليها تقتضي التغليظ. والجواب عن فساد الوضع: إما بعدم تسليم كون الدليل يقتضي خلاف نتيجته، بأن يقول: العلة تقتضي التخفيف والحكم تخفيف. مثال ذلك: استدل المستدل في مسألة الجماع للحائض، جماع الحائض، فقال: جماع الحائض ذنب عظيم، فناسب أن توقع عليه عقوبة الكفارة بأن يخرج دينار ذهب. فيقول المعترض: هذا دليل فاسد الوضع، لأن العلة أو لأن الدليل يقتضي التشديد، لكن الحكم تخفيف، فإن كونه ذنبا عظيما يناسب أن يغلظ، لكن إيجاب أو الاقتصار في الحكم على إيجاب دينار واحد هذا يقتضي التخفيف. فيكون الجواب ببيان أن الدليل يوافق الحكم في وضعه، فيقول: إيجاب الكفارة لغلظ الذنب مثلا، أو أن يبين أن الحكم الناتج متناسب مع المعنى والطريقة التي وضع عليها الدليل. النوع الخامس من أنواع القدح في وجه الاستدلال سؤال القلب، بأن يقول المعترض: دليلك يا أيها المستدل يدل على فساد مذهبك لا على صحته. فعندما يستدل المستدل على جواز نوم الجنب قبل الوضوء بحديث: أيرقد أحدنا وهو جنب قبل أن يغتسل؟ قال: نعم إذا توضأ. فيقول المعترض: هذا الدليل يدل على منع نوم الإنسان قبل نوم الإنسان الجنب قبل أن يتوضأ. فقلب الدليل عليه، بدل أن يكون دليلا على جواز النوم قبل الوضوء أصبح دليلا على عدم جوازه. هذا يسمى دليل، أو هذا يسمى سؤال القلب، وهو نوع من أنواع الأسئلة التي تكون للقدح في وجه الاستدلال. والجواب عن هذا النوع من أنواع الأدلة في إقامة الدليل على كون في إقامة الدليل على إنتاج دليل المستدل للحكم الذي استخرجه من الدليل. السؤال السادس من أسئلة القدح في وجه الاستدلال سؤال عدم التأثير، بأن يقول المعترض: كلامك يا أيها المستدل فيه كلمات وألفاظ لا علاقة لها بالدليل وغير مؤثرة فيه، فتكون من قبيل الحشو، وبالتالي يلزمك إبعادها، فإذا أبعدتها لم يصح دليلك. مثال ذلك: اختلفوا في الاستجمار هل يلزم فيه العدد أو يكفي المرة إذا حصل الإنقاء. ذهب الحنابلة إلى أنه لا بد من عدد، في حديث من استجمر فليوتر، وكان من أدلتهم على وجوب العدد قولهم: حكم متعلق بالأحجار يستوي فيه الثيب والأبكار، فوجب فيه العدد كرمي الجمار. الأصل هو رمي الجمار، والفرع هو الاستجمار، والحكم وجوب العدد، والمعنى العلة حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه الثيب والأبكار. فيعترض المعترض ويقول: جملة يستوي فيه الثيب والأبكار جملة غير مؤثرة، لأن الشريعة في هذا الباب لا تفرق بين البكر والثيب ولا تجعله معنى يعلق الحكم به. لو أبعدنا هذه الكلمة يستوي فيه الثيب والأبكار لأدى إلى كون الخصم يتسلط على المستدل بتوجيه سؤال النقض، فيقول: رمي الزاني حكم متعلق بالأحجار ومع ذلك ليس فيه عدد. جواب سؤال عدم التأثير: إما بإثبات كون ذلك اللفظ مؤثرا بإقامة الدليل عليه، وإما بجعل ذلك اللفظ غير المؤثر في محل لا يصح الاعتراض بسؤال التأثير عليه. النوع الخامس من الأسئلة سؤال النقض، قد يسميه بعضهم سؤال الإبطال. والنوع السادس سؤال المعارضة، سؤال النقض وسؤال المعارضة سؤالان كبيران يحتاج فيهما إلى تفصيل كثير، هل هي أسئلة صحيحة أو ليست كذلك، وما هو موقف المستدل وما هو موقف المعترض، وما هي أنواع كل من هذين السؤالين. ولذلك لعلنا إن شاء الله نرجع البحث في هذين السؤالين إلى الغد إن شاء الله تعالى. هنا أسئلة فقهية قد لا يناسب أن نجعلها في أواخر الدرس الجدلي أو الأصولي، ولذلك لعلها توجه إلى من يدرسكم في مباحث لها صلة بالمباحث الفقهية. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. يا مال لا يا أخواني.